أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم سادة العلماء جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وقال عز من قائل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. في البداية سأقف عند نموذجين من كلمات العالم الجليل النوعي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ونحن على أعتاب ذكرى رحيله. ثم أركز على المبلغ والتبليغ في فكر الإمام الخميني. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عالم خشي الله تعالى، تمنى الله عز وجل عليه بهذا التوفيق الذي هز الخافقين وما يزال. إذا أردنا أن نكون فكرة عن فرادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فيجب أن نتنبه إلى ما ذكرته في حديث سابق في هذا المكان، أننا لا نسيس الحديث عن الإمام الخميني. أريد أن أقول أني أؤكد أني لا أتحدث عن الإمام الخميني بهذه اللغة، لأن الجمهورية الإسلامية عزها الله ملء السمع والبصر، بل لأنه الفقيه النوعي الذي أكد الفقهاء فرادة خصائصه. ومن هؤلاء الفقهاء شهيد الإسلام الجليل سيد محمد باقر الصدر، المرجع النوعي الآخر الذي نجده يتحدث عن الإمام الخميني بإكبار خاص، وسيأتي إن شاء الله بعض النصوص أو أحد النصوص عن الشهيد الصدر في مطار الحديث كيف يتحدث عن الإمام الخميني. على يد الإمام الخميني شاء التوفيق الإلهي أن تنتقل المعركة من معركة على مستوى العالم، يعني معركة سياسية تجلياتها، من معركة بين الشرق والغرب إلى معركة بين الفقيه، بين الرسالة العملية وفي مقابل الشرق والغرب. الآن المعركة على مستوى العالم هي بين حوزات العلمية، بين الفقهاء حصون الإسلام، وبين أمريكا والغدة السرطانية والشرق وغيره. وفي هذا السياق يمكننا أن نفهم ما هي واجبات المبلغ وكيف ينبغي أن يكون التبليغ، لأننا في عصر استثنائي جدا الآن، وقد حمي الوطيس ونحن في قلب المعركة، والأعداء يخططون للقضاء على الإسلام الذي عرفوا عظمته وكيف يمكنه أن يضيق عليهم الخناق وينازلهم في عقر دورهم في قلب أمريكا وأوروبا وروسيا وغيرها. هذا العبد الصالح الإمام الخميني يجب أن نتعرف عليه بكل موضوعية. قديما أنا كتبت في عند رحيل الإمام في جريدة العهد أسلمنا على يديك، أسلمنا على يديك، وأؤكد أننا لم نعرفه بعد كما ينبغي، وكل ما أقرأ عنه أكثر أو أقرأ له أقول نحن لم نعرف هذا العبد الصالح المسدد، هذا المرجع النوعي في سيرة غير المعصومين وبعد المعصومين عصم مستحب بين العلماء قل أن نجد هذا النموذج، قل أن نجد في الجامعي اللي تحدث عنها سماحة السيد، أو في الجهاد الذي تحدث عنه سماحة السيد أيمن، أو في الفقه والأصول وعلم الكلام والفلسفة. هنري كوربان كان قد اتفق مع السيد جلال الدين أشتياني سنة تقريبا 64 ميلادي قبل انتصار الثورة بكثير، اتفق معه لتأليف كتاب، لتأليف كتب حول عرفاء إيران، وكانوا كانا قد اتفقا على أن يكون أحد الكتب حول الإمام الخميني، هذا قبل انتصار الثورة بزمن طويل. أقف عند نصين من نصوص الإمام الخميني لأستشهد أن لغته لغة يجب الوقوف عندها والتأمل فيها وتحليلها دائما. عن العرفاء المسلمين، أولا الإمام يقول العرفان الحق قل وجوده في الدنيا، فإذا في نوع عرفان خاص هو الذي يتبناه الإمام، وهو الذي يلتزم بالأحكام الشرعية، الذي يلتزم بالأحكام الخمسة، هذا العرفان هو الصحيح. الإمام يقول مع أن عرفاء الإسلام، بيتكلم عن المعاني الفلسفية والعرفانية الموجودة في القرآن الكريم وفي الإسلام عموما، وأن فلاسفة الهند وعرفاء الهند وغيرها يعجزون عن أن يفهموا، العرفاء المسلمين رغم أنهم راجلون، جرتشي راجل بوداند، مع أنهم كانوا راجلين، رغم أنهم كانوا راجلين، راجل يعني مش فارس، راجل يعني يمشي على رجليه. الذي يقيم العرفاء بأنهم راجلون إما أن يكون مثلهم أو يكون فارسا يقيم الرجل، على الأقل بده يكون مثلهم. هذا تعبير يكشف عن جانب من عمق فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. جانب آخر له علاقة بالمسألة الولائية، تعبير وجدته في نص للإمام الخميني كتبه في إجازة لأحدهم موجود في صحيفة ينور قبل حوالي 60 سنة، يعبر عن الإمام المهدي عجل تعالى فرجه الشريف فيقول الذي يظهر بالربوبية بعدما ظهر آباؤه بالعبودية، الذي يظهر بالربوبية بعدما ظهر آباؤه بالعبودية، والشرح ومتابعاته لكم. في هذا العصر الخميني بامتياز، وقد برز الإيمان كله إلى الكفر كله. أنا وأنت ما هو موقعنا؟ الموقع شخص جاء إلى الحوزة العلمية، موقع أي طالب علم أي مبلغ جاء إلى الحوزة العلمية بإخلاص، حمله حب الله ورسوله وأهل البيت. طبعا بالمناسبة أنا يعني بتمنى أنه الأخ المعرف مرة تانية ما يقول والأصحاب، بالآل والأصحاب، لأن الأصحاب يجب أن يتشرفوا بالآل. في أصحاب لهم خصوصياتهم، بس ولا مرة مسموح لنا أن نخلي الأصحاب حد الآل.
صلى على محمد وآل محمد.
جبرائيل كان يقعد بين يدي رسول الله كما يقعد العبد بين يدي سيده، وأهل البيت لهم خصائص رسول الله ما عدا النبوة. فإذا كان الجو العام جو الصحابة وما الصحابة ماشي، نحن نحترم الصحابة اللي رضي عنهم أهل البيت، والصحابة لهم خصوصياتهم وفيهم عظمة، لكن إذا صحابي لم يتعبد بتقديس أهل البيت وحبهم يخرج عن كونه مسلما حقا. إذن أي مبلغ منا هو شخص جاء من بلده إلى حوزه، حمله حب الله عز وجل ورسوله وأهل البيت، ثم أراد بعد دراسة ومعاناة أن يبلغ. هذا المبلغ هو مخلص أعلن الحرب على العدو المبين. يعني عندما يقرر المبلغ أن يخرج إلى ساحة التبليغ، ما يتصور حدا منا أنه لم يعلن الحرب، وبالتالي كيف سيستنفر الشيطان وأبالسته لمواجهة هذا القائد الميداني الذي يريد أن ينزل إلى ساحة المعركة، يريد أن يكون هدفه تبليغ رسالة الله، خشية الله عز وجل دون خشية أحد، ويريد أن ينقذ عباد الله عز وجل من براثن الشيطان وقبيله. والشيطان بالمرصاد يريد أن يقضي على هذا المبلغ، على هذا القائد الميداني في مواجهة الشيطان. فإذا أنا وياكم نتصور أنه انتقلنا بالتبليغ إلى مرحلة جاه ومال وإمامة وزعامة ومأمنين، هذا أول الخطأ. تماما كمن ينقل نفسه إلى قلب حقل الألغام والقذائف صاروخية، بر بحر جو من كل الجهات القذائف تتشظى حوله، وهو يتصور أنه في مأمن. هذا حال المبلغ الذي لا يعلم مدى كيد الشيطان الذي يتوجه إليه. من أبرز المسائل اللي يحاول الشيطان أن يختطف المبلغ بها، أولا الجاه، ثانيا المال، ثالثا النساء، يعني عدم التنبه بخصوصية وضوابط الجلوس مع النساء، وفي الروايات كثرة مجالسة النساء تميت القلب. ثم قد تركز الاستخبارات للإيقاع بها الشيخ أو السيد من خلال إحداهن. القاعدة العامة إذا في ضرورة للحديث مع النساء فليكن، وإلا ما في داعي، ما في داعي. وبالتجربة أكثر الأمور تحل بدون لقاءات، خصوصا بالنسبة للنساء. طبعا هذا الأمر يرتبط بأن تكون زوجة المبلغ شيخة ومبلغة، لأنه أهلها كمان تعبوا عليها وهي مسلمة إلى حق تشتغل، خدمة الإسلام، أما أنه هي خادمة للبيك مولانا لا. فإذا ممكن أن يضع المبلغ في طليعة اهتماماته أن تكون زوجته مبلغة، هذا يأتي الكلام عنه في سياقه، بس إشارة بالمناسبة. هذه المخاطر إذا أردت أن أقف عند فهرس سريع حولها لأنتقل بعدها إلى الحديث عن الحل في ضوء بعض الكلمات للإمام الخميني رضوان الله عليه. المخاطر التي تتهدد المبلغ: أولا، إقبال الدنيا عموما، مجرد أنه واحد قبل أن يذهب مبلغا لمنطقة يعني في جاه في إقباله، من أول ما واحدنا بتوجع على الحوزة في أنه بده يصير شيخ وبده يصير مولانا، يعني إذا لم ننتبه يمضي أحدنا عمره يقوي ويجذر ويعزز التكبر فيه، يعني بصير فرعون واحد إذا مش ملتفت. إذا 10 سنين 20 سنة 40 سنة 50 سنة عم يتكبر، عم بيعزز التكبر فيه، كم دورة فيه بالتكبر هذا؟ إقبال الدنيا عموما، تعبير الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بهذا الأكبر، فهي محاضرات ألقاها الإمام في مرحلة كان مرجعا، يعني ثنيت له وسيرة المرجعية. فإذا هذا كلام فقيه، فقيه نوعي. الويل لمن تقبل عليه الدنيا قبل أن يهذب نفسه. الويل إلي وإلك إذا مثلا منشوف الناس يا مولانا ونحن مش تعبين على نفسنا كما ينبغي. إمام المسلمين، إمام جماعة، عالم، هالتعابير وصير مولانا، ممكن واحدنا إذا شاف صورته هيك يعني بيعتبر شغلة. النتيجة من جملة المخاطر بسياق إقبال الدنيا خشية غير الله. مين خشية غير الله؟ رب العمل. هلا إن شاء الله يعني يعذرنا سماحة مولانا السيد مجتبى إنه رب العمل، أنا بقصد إنه اللي بينفق على التبليغ، وصير المبلغ يخشى المنفق على التبليغ أكثر مما يعني والعياذ بالله، معرض، الشيطان عم يشتغل حتى يفصله. طيب إقبال الدنيا عليه وأنه هو مبلغ وإمام، شوي صار هو بحاجة أن يعرف أنه كيف يرضي الشخص المعني بالتبليغ حتى يكمل. خشية غير الله في رب العمل وفي رب المال. رب المال يعني مثلا في المنطقة التي هو فيها في ناس متمولين. تعرفوا أيها السادة الأجلاء كم سرق الأغنياء من المشايخ والسادة؟ أغنياء بيسرقوا، يطلع الشيخ من القرية أو السيد رايح يدرس ويرجع يقعد مع الفقراء، بيجي هالغني بيجيب له حقوق شرعية، شوي عمر بيت من اللي يشوف له، بعدين سيارة، خلاص صار عبد للغني. نقلوا لي عن شخص جايبين له سيارة خارج لبنان ببلد أوروبي، سيارة من اللي قديش 500,000 دولار، طيب جراجها وقطع غيارها كيف؟ هلا بعض المرات بيكون مستوى اقل بس بصير عبد للغني. اقبال الدنيا يجر الى ان يجعل هالانسان يخشى غير الله، يخشى غير الله، يخشى رب العمل، يخشى رب المال، ويخشى رب الجاه الذي يمكن ان يعطيه جاها، ويخشى الطاغوت، فبصير بده يداهن على دنياه التي اقبلت عليه واشتغل على الاساس. هذا خطر اقبال الدنيا وما ينتج عنه. خطر الثاني، حب المال وحب الجاه والأحقاد والعداوات والخصوم. الإمام الخميني رضوان الله عليه بنص واحد بيقول: اسحقوا حب الجاه وحب المال والخصومة بينكم. يعني إذا قلنا إن الإمام الخميني يركز على أن أكبر الأخطار التي تواجه المبلغ هي هذه، حب الجاه وحب المال والعداوات، الإمام يعتبر أن الأنبياء جميعا لو كانوا في بلد لما اختلفوا. طيب نحن ليش مختلفين؟ كل واحد مختلف هو حاله. ليه؟ الإمام بيجاوب على هذا، بيقول لي أنه الأنبياء ما عندهم أنانية. اللهم عنا على أنفسنا. الخطر الثالث الذي يترتب على قرار أن المبلغ يتوجه للتبليغ وينشغل بالتبليغ نسيان العائلة والأولاد. مبلغ الناجح بينشغل بينسى. القرآن الكريم يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نحن منقول قوا الناس، وإذا ظل عندكم وقت لأهليكم ومش راح يظل عندكم وقت لأنفسكم. هذا يعني أن المبلغ عليه أن يخطط ليكون تبليغه ليس على حساب أسرته، هو يريد أن يربح أشخاصا إلى الإسلام، العائلة والأولاد تكليف تجاههم مباشر، وفي درجة ثانية الآخرين. رابعا نسيان الدرس والمطالعة. المخاطر اللي بتوجه للمبلغ انه متعلم له شوي، مصمد شوي، جمع ذخر مقدارا من العلم ثم ينفقه. بعض المرات هالنقطة حساسة جدا، وقد تبدو عادية بالظاهر، بعض المرات بالنسبة للخطباء العرب بشكل خاص عم بحكي، هلا إذا أخ أذربيجاني ما بعرف طريقة شو هو خطباء العرب، شو معنى أن واحد مبلغ ويخطئ في النحو أكثر من الصواب؟ صوروا أنه مبلغ مولانا على المنبر وفي ناس حزبيين علمانيين ومثقفين ثقافيين. أنا بتذكر مرة سمعت بإذاعة النور نشيد فك الحديد والقيود، غلط، القيود معطوفة على الحديد يعني والقيودة. أخجلت أنا عم اسمع أنه هلأ فلان وفلان من هول الدكاترة بيقولوا هول الإسلاميين هذه ثقافتهم. طيب فإذا مولانا الشيخ أو السيد يطلع بيحكي وأخطاء النحوية لا تتناهى، كيف الحكي هذا؟ طيب نسيان الدرس والمطالعة، أنه هو محضر شوي، طالع شوي أثناء الدراسة الحوزوية صرفهم، بظل أنه كيف ما كان بحضر هالناس بيحكي هالناس بشقلبهم، تعبير العراقي بيقولوا خلالات العبد، أنه يعني أنه هذا العبد اللي كان عنده كم تمرة كم حبة خلال، يعني التمر اليابس شوي، وقالوا له انه في منهم شيء نجس، فصار يقول ان شاء الله هي مش نجس، ان شاء الله هي مش نجس، وهم اكلهم كلهم بالنتيجة. فاذا واحد عنده مقدار معين من الرصيد العلمي وصرفه، طيب هول الناس ما بيستحقوا التحضير، الفكرة الدينية ما بتستحق انه واحد يسعى ويبذل جهد ويحضر من احسن ما يكون. المزيد من الدراسة والعلم، هون حابب أوقف عن نقطة كتير أساسية وحساسة. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يعتبر طالب العلم يجب أن يكون في خط العلم باستمرار، لا تنتهي رحلة طلب العلم لطالب العلم إلا بالموت. في لبنان عندنا نمط من العلماء، منهم مثلاً العالم المرحوم الشيخ أمجاد مغنية والعالم المرحوم السيد هيشم معروف، أول اثنين هم اجوا من العراق بمستوى رسائل وكتاب، لكن استمروا بالدراسة إلى أن أصبحا من المجتهدين الكبار ومؤلفاتهم تشهد. المبلغ اللي رايح لينشغل بالتبليغ وينسى الدرس والمطالعة النتيجة ينسى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه عدم مواكبة نفسه بقراءة القرآن الكريم والحديث الشريف والتفسير والتحليل، يعني هو مش عم يتعلم بعلم الله سبحانه وتعالى، مش عم بيحاول انه يعمق التوحيد وادب التوحيد وخصوصيات التوحيد والاخلاق بنفسه، ستغلب عليه الضحالة العلمية. الضحالة لما بيكون المي قليل بيقولوا ضحل، انه هل اللي عنده شوي بخلطهم فيهم هيك سنة سنتين ثلاثة، بخلطهم بشوية اخبار من هون شوية شغلات من هون، بعدين راحوا يصاب بالتكلس العلمي، بعدين بالتصحر، ويصبح من الغافلين في مقابل الذاكرين. تخيم عليه الغفلة. وإذا كان عنده شيء من العبادات فهو من اللمم، يعني شيء قليل وبدون إخلاص، لأن التدرن الذي يصيب القلب من الاشتباك بالجاه وحب المال والركض وراء الغني ومراضات هذا والخصوم العدوات، عدوات إذا في شيء، أو سيد منطقة تانية وفي تنافس بينه، بصير يعني هذا أمريكا وهذا إسرائيل، الموت لفلان مش لأمريكا ولا إسرائيل. وهذا من خصائص أهل النار، التخاصم من خصائص أهل النار. هذا التخاصم بين شخصين عاديين في خصومة وفي عداوات وفي حقد، وتغلي مراجل الحقد لوين يوصل الإنسان؟ فإذا كان مولانا اللي هو أنا مثلا أو غيري، أو مولانا هو حقود وبخاصم وشغلته وعملته العداوات والتنقير، هذا نمط سائد. مناسب تذكر شغلة هون طريفة، إنه كيف لازم واحدنا يشتغل. الإمام الخميني رضوان الله عليه كان بالنجف بعد وفاة الحمصي الوردي، طلبوا منه أنه يعطي وكالة لعالم أحد العلماء بإيران، بقى مدينة كبيرة ما بيقولوا اسمها، فأعطى وكالة عادية. دخلوا ناس معه سيدنا حكم كبير وشغلي يعطيه هيك حكم شيء مهم، قال هذا بكفي. بعث له هذا العالم للإمام بيقول له إذا ما بتعطيني وكيل المحرز المناسبة سأدعو الناس ليقلدوا غيرك، يعيدوا النظر إنه طلع عنا دليل برهان. فبعث له الإمام جزاك الله خيرا، بتريحني من مسؤولية تجاه الناس، إنه هل اللي بيقلدني في مسؤولية، اللي بتحمل مسؤولية تجاهه. وفي كل سيرته الإمام نمطه في تصدي للمرجعية ما تصدى، في طبع الرسالة العملية ما طبع، انه يحاولوا مثلا لجنة استفتاء، مكتب استفتاء، ابدا. انه هل بدني يجيبوا له كلا مقلدين من المناطق، ابدا مش هون. هذا الامر يجب ان يكون حاضرا امامنا. واما إذا دخلنا في أجواء السائد، أجواء السائد هلأ هيك، هلأ للأسف الشديد هي مكاتب المراجع والعلاقات في شكلها، وفي في مشاكل كبيرة، في مشاكل كبيرة. مع الاحترام للكل على رأسنا لكل المراجع اللي ضمن الثوابت الشرعية على الرأس والعين، لكن في مشاكل حقيقية. نحن مبلغين إذا بدنا نأسس تبليغنا على أساس أنه نحن شكلنا بنينا علاقة بمكتب من هالمكاتب، وإذا ما عجبنا المكتب بكرة بنشوف غيره. يعني نحن لا نريد أن نبلغ لله عز وجل، معناها في هدف شخص. الخطر الخامس نسيان النفس، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذا التكلس العلمي وعدم الشغل بإخلاص يخلي واحد ينسى الله عز وجل، نسي نفسه. خطر السادس تضييع الهدف، طلع حتى يبلغ للإسلام في مواجهة الكفر، ضيع الهدف، يوصل لمرحلة لا بشوف في ناس اشتغلوا كثير هلا والصين بيقول لك انه ابدا الشغل غلط ومش منتج، لازم واحد يعمل للاسلام يعني، كان مش بس انه يصبح ويمسي ولا يهتم بامر المسلمين، وانه بصير يحارب العاملين. انا بعرف من شيخ في بعض المناطق بحارب اللي بيشتغلوا، انه طلع هو من قريته ومن منطقته حتى يكون سند لهالشباب العاملين، يرجع بصير يحاربهم. هذه المشاكل تكون عند المبلغ وهو يحسب انه يحسن صنعا. طيب الحل ما هو الحل؟ هذه مخاطر تتهدد اي مبلغ. الحل باختصار اخلاص، وتذكير النفس بالاخلاص بشكل دائم، عباده بشكل دائم، بالاضافه الى العلاقة الدائمة بالإمام صاحب العصر والزمان أرواح ونافذة، وعرض الأعمال عليه، أنه أنا موظف خادم جندي أرجو أن يقبلني سلام الله عليه، وبحترم سادتي وعلمائنا المكاتب اللي إلي علاقة فيهم على أساس أنهم بيرجعوا إلى الإمام صاحب العصر والزمان، فسيدي الذي أقدم له جردة الحساب بين يدي الله عز وجل هو الإمام صاحب العصر والزمان. طيب الإخلاص، أقف عند بعض النماذج من كلام الإمام الخميني. ليش عم أقول الإخلاص ضروري نتفقد قلوبنا فيه، نتعاهد قلوبنا بالبحث عنه؟ لأن هذه المخاطر التي ذكرت تنسف الإخلاص فتقضي على كل شيء. آية الله الشيخ محمد المؤمن يقول: عندما كنت في النجف كتبت رسالة للإمام رجوته فيها أن يعظني ولو بموعظة عامة وإجمالية، فكتب في جواب رسالتي: إن خير موعظة هي موعظة الله في القرآن. قال الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، أن يكون كل عمل لله. وسهل جدا واحدنا ينتبه لله والله لله، سهل بس واحد ينتبه. بل الإنسان على نفسه بصيرة، الله عز وجل بيخلي الإنسان يدرك الفرق. أو مثلا الشيخ جنتي ينقل عن الإمام أنه طلب نصيحة موعظة منه، بيقول له: اجتهدوا في أن تكون أعمالكم خالصة لله. أو مثلا السيد محمد جواد عالم الهدى، طلبت من الإمام النصيحة يوما فقال: الآفة التي يبتلى كل مسلم بها والتي تؤذي كل مؤمن صالح يقظ هي الرياء، السمعة، العجب، لأن الابتلاء بها يبطل الأعمال. ابتلاء بها يبطل الأعمال. لاحظين التحدي اللي عندنا كمبلغين؟ نسمع: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. شيء قريب من هذا، مبلغ يخرج إلى التبليغ، يعني هو على شفير جهنم، فيجب أن ينتبه. تعزيز السمعة، حب السمعة والرياء في نفسه يجعله بدون نتيجة، بدون حسنات، لأنه هذا أبطل أعماله بالرياء. اذهبوا إلى من عملتم لهم وخذوا أجركم منهم. طيب، حول الانقطاع إلى الله تعالى، الإخلاص شو هو؟ الإخلاص هو انقطاع إلى الله عز وجل. يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، في انقطاع. الإمام الخميني بعد ما إجى على النجف أول درس ألقاه في مسجد الشيخ الأنصاري وكان مكتظا بالحاضرين والجميع يترقبون ماذا سيقول الإمام بعد أن أخرج من إيران والخضة اللي صارت. ولقد قال يومها بعد البسملة: اللهم اجعلنا ننقطع إليك، اللهم اجعلنا ننقطع عن كل ما سواك. أنا رايح للتبليغ، أنا مبلغ موحد، أريد أن أنقذ عباد الله من الجهل والضلال لأجل من؟ لأجل نفسي، أجل المال والجاه، ولا قربة إلى الله؟ قربة إلى الله كيف هي علاقتي إذن بالله عز وجل؟ لا يمكن أن يعزز المؤمن الإخلاص في نفسه إذا لم يكن يفكر دائما بعاقبته. إلى أين؟ ثم ماذا؟ أول خطاب وجهه الإمام لطلبة الحوزة بعد وصوله للنجف: عليكم أن تفكروا بعاقبتكم منذ الآن وأنتم شباب، فكروا في حقيقة أنكم تقتربون من القبر بكل خطوة تخطونها، وبكل دقيقة تنقضي من أعماركم الشريفة تقتربون من ذلك اليوم، من يوم الحساب، والأسئلة التي ستوجه لكم فكروا في قضية اقترابكم المستمر من القبر، وفي حقيقة أنه لم يعطكم أحد موثقا بأنكم ستعيشون 120 عاما. من المحتمل أن يموت الإنسان وهو ابن 25 عاما، من المحتمل أن يأتيكم الموت الآن لا سمح الله. هذا الكلام في النجف الأشهر. طيب، فإذا الحل أول شيء الإخلاص، ثانيا تحديد معالم النصيب من الدنيا. مش نحن مأمورين أن نبتغي فيما آتانا الله دار الآخرة، ومأمورين أن لا ننسى نصيبنا من الدنيا. أنا وياك قديش النصيب اللي بدنا إياه من الدنيا؟ في له حد ولا لا؟ في له حد ولا هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ لابد من تحديد هذا النصيب. تحديد النصيب أذكر مجالين فيه. مجال الأول البيت، السكن. هذا النص الذي قلت يأتي نص للشهيد الصدر حول الإمام الخميني رضوان الله عليه. لاحظوا تعبير الشهيد الصدر: إذا تجاوزنا تاريخ التجربة إلى واقعها المعاصر، التجربة الإسلامية إلى واقعها المعاصر، وجدنا أن ذلك العلوي العظيم عن الإمام الخميني الذي قاد كفاح شعبه تحت راية الإسلام حتى نصره الله وسقطت في يده إمبراطورية الشاه بكل خزائنها، ورجع رجوع الفاتحين لم يؤثر على بيته القديم بيتا، بل عاد إلى نفس البيت الذي أخرجه الجبارون منه قبل 20 عاما ليقدم الدليل على أن الإمام علي عليه السلام لم يكن شخصا معينا وقد انتهى، وإنما هو خط الإسلام الذي لا ينتهي. صلوا على محمد وآل محمد. الأمر الثاني في باب تحديد النصيب من الدنيا: ما هو الموقف من الحقوق الشرعية؟ هنيئا لمن يستطيع أن يؤمن فرصة عمل ولا يأخذ شيئا من الحقوق، فإذا ما استطاع فالأقل ثم الأقل، يعني الحد الأدنى. تأمين فرصة عمل، كيف هالفلاح اللي ابن قريتي ابن قريتك كيف عايش؟ أما أنه شخص يعتبر هو ميزانيته كل جيوب كل خمس الفقراء، فإذا هالمقدار يحرص الإنسان على أن يؤمن فرصة عمل. كنت عم بقرأ عن العالم الجليل الشيخ عبد الهادي الفضلي قبل أيام، الله يمن عليه بالشفاء. الشيخ الفضلي بكل حياته ما أخذ من الحقوق الشرعية. في النجف كان يدرس في منتدى النشر ويأخذ راتب من منتدى النشر. بعدين صار يدرس بالجامعة كلية الفقه، بعدين الجامعة. أنه في مجال العلمي في مجال غير علمي. قبل مدة أحد الأخوان المشايخ بيقول لي أنه عنده خبرة هو بمجال معين فني. قلت له افتح محل بإشراقك. أنت بتردد على الشخص بشكل مناسب أو بيجي لعندك. استأمين فرصة عمل حتى على الأقل يأمن واحدنا أنه لا ينطبق عليه. يستأكل بالدين، المستأكل بنا، مستأكل بنا يعني مستأكل بأهل البيت عليهم السلام. الأمر الثالث بالحل: إذا صار عندنا الحل أول شيء التركيز على الإخلاص، ثانياً رعاية النصيب من الدنيا، معالمه، تحديد هذا النصيب. ثالثاً تنظيم الوقت. إذا بتلاحظ سيرة الإمام الخميني رضوان الله عليه في مسألة الوقت في شواهد كثيرة جداً، ذكر بعضها أخونا السيد لما قال عن الزيارة أنه كان دائماً يومياً بوقت خاص. بيتكرر تعبير أنه كانوا يضبطوا الساعة على مجيء الإمام إلى درسه وما شابه في نظام خاص. سيد أحمد حكى عن نظامه لما نتزوج، أنه عادة واحد في فترة الزواج بينسى واجباته ودروسه. تنظيم الوقت وأن يكون نظام صارم. إذا الوقت يتسع أول شيء للعبادة، استمرار بالدرس، مطالعة، يعني يستطيع المبلغ أينما كان أن يكون عنده يوم باليوم ساعة على الأقل للفقه، ساعة للأصول، غير المطالعات المختلفة الثانية، بس خط الفقه بشكل خاص. بعض العلماء بينصح إذا سافرت خذ معك كتاب فقه. مقدس الشيخ بهجت رضوان الله تعالى عليه بينقل عن بعض العلماء أنه أهم عمل لقضاء الحوائج الاهتمام بالفقه. أهم عمل لقضاء الحوائج، واحد مبتلى بأمر بده عمل لقضاء حاجة، يقول له اهتم بالفقه. أنا بعرف بعض الطلبة يقول إذا سافر بيأخذ معه اللمعة الدمشقية مش الشرح، حتى يظل على علاقة دائما بالفقه، وين ما كان هو على علاقة بالفقه. حدود الله هذا. تنظيم الوقت بحيث يقوم بواجبه المبلغ تجاه البيت والأرحام والجيران، أن يكون إنسانا من هالناس، مش أنه مخلوق عجيب. رابعا أيام الله والوقوف عندها والتعامل معها بما ينبغي. ولأنه صار الأذان فسأذكر خلاصة الفكرة وهي بيت القصيد. التفاصيل عندكم، لكن أنا الذي أقصده ما يلي: نحن نبحث عن برامج تبليغية أو نحاول أن نطور برامج تبليغية. ساعة منقول بدنا نهتم بالمعصومين، ذكريات المعصومين، ساعة منقول دعاء التوسل، ساعة ساعة الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، روايات تبين برنامجا تبليغيا هو الذي يجب أن نركز عليه. هذا اليوم مستحب صلاة كذا، هذا برنامج تبليغي. في الصباح مستحب تعقيب كذا. هالأعمال المروية هي البرنامج التبليغي، وفي سياقها يأتي حديث المناسبات التي هي أيام الله، جهاد الأكبر. إذا المحاضرات ألقاها الإمام برجب وشعبان وشهر رمضان، كيف نتعاطى مع رجب وشعبان وشهر رمضان؟ ختيارية بلادنا، أنا شايف بعض الختيارية عنا تقول لي: ختيارة يا مولانا، أنا من 30 سنة مشترك صوم رجب وشعبان وشهر رمضان. طبعا شهر رمضان واجب، رجب وشعبان 30 سنة ولا تركي صلاة الليل، لأن علماءنا عبر القرون بيركزوا على هالثقافة، ثقافة الأحكام الخمسة. فإذا نحن المبلغين صرنا فرنجيين، ألا تلاحظون أن هذه الثقافة الخمينية غريبة حتى في الحوزة كما ذكر أخونا السيد أيمن؟ مثلا بالحوزات بتلاقي في عندنا مراجع علماء بأكد نفس اللغة، لكن الجو العام في الحوزة شو؟ مش جو عبادات ومستحبات. المستحبات يعني كتاب المراقبات لآيات الله الملك التبريزي، الذي جاء الإمام الخميني عندما رجع من فرنسا ودخل إلى مقبرة شيخون جزرخان، شيخون مكان مدفون الميرزا ملكي، ومسح قبر الميرزا ملكي بعمامته. كتاب المراقبات يكون عند المبلغ قبل أول الشهر الجاي الهجري، يقرأ عن هذا الشهر ما هي أعماله ومستحباته، هو بيخذ نصيب من المستحبات، بيصلي له شوي، بيصوم له شوي، وبيقول للناس. هذا البرنامج التبليغي الذي حدده المعصوم. بختم بتعبير الإمام، قالوا مع الحرس: آملوا أن تحرسوا أنفسكم كحراستكم للإسلام. لا تدعوا أنفسكم الأمارة تسيطر عليكم، اجعلوا نفوسكم خاضعة للإسلام، اعملوا على وفق ما أراده الله منكم، وألتمس منكم جميعا الدعاء أعاننا الله على أنفسنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وإلى روح المقدس شيخ الفقهاء العرفاء إتباهجت، إلى روح المرجع الشهيد الصدر وعلماء الإسلام الماضين جميعا وشهداء الإسلام وأمواتنا الجميع، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.